أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في الصورة الثانية من صورتي المسألة الخامسة من مسائل فروع العلم الإجمالي من كتاب العروة الوثقى. وقلنا تعرض لهذه الصورة السيد الخميني رحمه الله في تعليقته الشريفة على كتاب العروة، وقد جعل هذه الصورة فرضين. الفرض الأول هو فرض أن يكون المصلي في آخر الوقت ويتمكن من إدراك ركعة من صلاة العصر في الوقت المتبقي فيما إذا رفع اليد عن الصلاة التي في يده. وفي هذا الفرع حكم رحمه الله بلزوم رفع اليد عن الصلاة التي في اليد واستئناف صلاة جديدة بعنوان العصر، وعدم وجوب القضاء للظهر خارج الوقت. وقلنا حكمه هذا فيه جهتان: الجهة الأولى هي عدم وجوب قضاء صلاة الظهر، وكان حديثنا في هذه الجهة. فقد ذكرنا سابقا أن عدم وجوب قضاء الظهر تارة يبحث بناء على اختصاص الوقت الأخير بالعصر، بنحو لو أوقع المصلي الظهر ولو غفلة في هذا الوقت تكون صلاته باطلة. فتارة نبحث عن عدم وجوب القضاء قضاء الظهر بناء على الاختصاص، وأخرى نبحث عدم الوجوب بناء على الاشتراك، بناء على أن الوقت مشترك بين الفريضتين من الزوال إلى الغروب، غايته إذا تضيق الوقت يجب تقديم صلاة العصر، ولو قدم المصلي صلاة الظهر غفلة تكون صلاته صحيحة. فإن كان الكلام يبتني على القول بالاختصاص فتخريج عدم وجوب القضاء واضح، وذلك لجريان قاعدة الحيلولة. وأما إذا كان الكلام ينبني على الاشتراك فهنا قد يقال بعدم وجوب القضاء لاستصحاب عدم الفرض. وقد يقال بوجوب القضاء لاستصحاب عدم الإتيان بصلاة الظهر في الوقت، والذي هو يثبت الفرض موضوع القضاء. وإذا أشكل على استصحاب عدم الإتيان بأنه لا يثبت عنوان الفوت وبالتالي وجوب القضاء إلا إذا بني على حجية الاستصحاب في غير اللوازم الشرعية، فيمكن أن تذكر ثلاث محاولات للتخلص من هذا الإشكال. وقلنا المحاولة الأولى هي جريان استصحاب عدم الإتيان وترتيب عنوان الفوت وبالتالي وجوب القضاء، لأن عنوان الفوت وإن لم يكن هو المستصحب كما أنه وإن لم يكن لازما شرعيا للمستصحب، إلا أن المستصحب هو منشأ انتزاعه، وبحسب النظر العرفي هنالك وحدة بين المستصحب منشأ الانتزاع وهو عدم الاتيان بالظهر وبين عنوان الفوت المنتزع والذي هو موضوع الأثر، فيجري الاستصحاب لأن العرف يرى المستصحب نفس موضوع الأثر، والمدار في جريان الاستصحاب على النظر العرفي لا على المدقة العقلية. وهذه المحاولة مبنية على حجية الاستصحاب في اللوازم غير الشرعية مع خفاء الواسطة. والمحاولة الثانية هي القول بأن موضوع القضاء عدم الإتيان بالعمل في الوقت، فاستصحاب عدم الإتيان في الوقت يثبت الأداء، يثبت خطاب صلي ويثبت القضاء على تقدير عدم الإتيان بالصلاة في الوقت. وقلنا استند في إثبات وجاهة هذه المحاولة إلى صحيحة زرارة والفضيل، وقد يتأمل في هذا الاستناد، إذ قد يقال من المحتمل جدا نظر الصحيحة إلى أن الالتفات في الوقت يوجب القضاء، والالتفات خارج الوقت يوجب القضاء. فتكون في مقام بيان أن المكلف متى ما التفت في الوقت إلى أنه لم يصلي وجب عليه أن يصلي أداء، ومتى ما التفت إلى أنه لم يصلي خارج الوقت أي أحرز عنوان الفوت، فيجب عليه أن يقضي. وأما إذا لم يحرز الفوت فلا يجب عليه أن يقضي. من المحتمل أن الرواية في مقام بيان هذا، لا في مقام بيان أن المصلي إذا كان شاكا في الوقت هل جاء بصلاة الظهر أو لا مثلا، فإن وظيفته أن يأتي بالصلاة في الوقت أدائية ما دام الوقت باقي، وخارج الوقت إذا كان المصلي لم يأتي بالصلاة في الوقت، لكي يقال هي تدل على أن موضوع القضاء يختلف باختلاف الفرضين التاليين. الفرض الأول أن يشك المصلي هل صلى أم لا في الوقت، وهنا يكون موضوع القضاء عدم الإتيان بالصلاة الذي يثبته الاستصحاب. والفرض الثاني أن يكون الشك خارج الوقت، وهنا موضوع القضاء يكون عنوان الفوت الذي لا يثبته الاستصحاب. من المحتمل أن الرواية ليست أصلاً في مقام بيان هذا المعنى، ليست في مقام بيان اختلاف موضوع القضاء باختلاف هذين الفرضين، وإنما هي في مقام بيان أصل الفرق بين من يلتفت إلى شكه هل صلى أم لا في الوقت، وبين من يلتفت إلى شكه خارج الوقت. فإن كان في الوقت يجب عليه الأداء، وإن لم يحرز عدم الإتيان بالفريضة، وأما إذا كان خارج الوقت فلا يجب عليه القضاء إلا إذا أحرز. من المحتمل أكيداً أن الرواية ناظرة إلى بيان هذا الحكم. لاحظوا الرواية، متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صلها، إذا كنت في الوقت صلها. الشك كافي لكي يجب عليك الأداء. ليس المقصود هنا من صلها يعني صلها في الوقت وإذا خرج الوقت تصليها خارج الوقت، المقصود أنك إذا شككت في الوقت فشكك في الوقت كافي للإتيان بالصلاة الأدائية، وإن شككت بعدما خرج الوقت، بعدما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقظ. على كل حال المحاولة الثانية كما تقدم بيانها مفصلا أمس هي أن يقال بأن المصلي إذا التفت في الوقت إلى شكه هل صلى أم لا فعدم إحراز إتيانه بالصلاة كافي لوجوب القضاء عليه. وحيث أنه كلامنا في الشك في الإتيان بالظهر أم لا في وقتها، لأننا بنينا على أن الوقت مشترك إلى غروب الشمس، فهنا شك في الإتيان بصلاة الظهر في الوقت، فيجب على المصلي أن يصلي الظهر. إذا لم يصلي، سواء ترك الصلاة بعذر أو بغير عذر، يجب عليه أن يقضي. استصحاب عدم الإتيان بصلاة الظهر يثبت وجوب القضاء، لأن وظيفته في ظرف الشك في الوقت أن يجلس استصحاب ويصلي، إما في الوقت أو يصلي خارج الوقت. هذه المحاولة الثانية. والمحاولة الثالثة هي المحاولة التي تبتني على القول بأن القضاء وجوبه ثابت بنفس الأمر الذي يثبت الأداء، وليس الوقت إلا من الحالات الطارئة التي لا يتبدل الموضوع بتبدلها. بناء على هذا القول، إذا خرج الوقت وشك المصلي صلى الظهر أم لا، هو في الواقع يشك هل باقي الأمر بيصلي أقم الصلاة لدلوك الشمس أو لا، يحتمل أنه سقط بالامتثال، يستصحب عدم الامتثال عدم الإتيان و يكون الأمر ثابتا في حقه، أو يجري الاستصحاب بصيغة أخرى وهي صيغة أدق. وتأملوا لماذا الصيغة أدق؟ مباشرة يضع يده على الأمر، يقول هذا الأمر كان ثابتا، الآن أنا أشك هل سقط هذا الأمر وارتفع لأنني امتثلت أم لا، أستصحب بقاءه، متيقن الحدوث مشكوك البقاء. هذه هي المحاولات التي ذكرت لتخريج وجوب قضاء صلاة الظهر. إن تمت واحدة من هذه المحاولات الثلاث سوف نقول بوجوب قضاء صلاة الظهر. وإذا لم تتم محاولة من هذه المحاولات ستصل النوبة إلى استصحاب عدم الفوت، وهو ينفي موضوع القضاء فلا يجب القضاء. وإذا لم يجري استصحاب عدم الفوت ستصل النوبة إلى البراءة عن وجوب القضاء، باعتبار أن وجوب القضاء أمرا جديد نشك في حدوثه بعد أن خرج الوقت، لأننا نشك صلينا الظهر أو لم نصلي، تجري عنه. فهنالك تخريجان لعدم وجوب القضاء إذا لم تتم محاولة من هذه المحاولات الثلاث. بل يا شيخاني قد يقال توجد محاولة ثالثة، وهو تخريج ثالث لعدم وجوب قضاء صلاة الظهر، غير استصحاب عدم الفوت وغير جريان البراءة عن وجوب القضاء باعتبار أنه بأمر جديد. هذه المحاولة الثالثة أو التخريج الثالث تعتمد على جريان قاعدة التجاوز في صلاة الظهر. فإنه قد يقال هذا الفرض الذي نحن فيه، الفرض الأول من الصورة الثانية، وهو فرض إمكانية إدراك ركعة من الوقت، إذا قطع المصلي الصلاة التي في يده فيه لا يجب عليه قضاء صلاة العصر، لا يجب عليه قضاء صلاة الظهر. اليوم الأخطاء اللفظية كثيرة، وذلك لجريان قاعدة التجاوز في صلاة الظهر. إذا بنينا على أن الوقت مشترك، وهو المبنى الذي نتحدث تحت مظلته اليوم، والسر في جريان قاعدة التجاوز هو صدق تجاوز محل صلاة الظهر مع الشك في وجودها، مع الشك في الاتيان بها. فإن المصلي في الوقت الباقي والمساوي لصلاة العصر أو الأقل، حتى لو أحرز أنه لم يأتي بصلاة الظهر، فإن وظيفته أن يأتي بصلاة العصر وقضاء صلاة الظهر، ويدل على ذلك ملاحظة أمور ثلاثة ذكرها السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. الأمر الأول تسالم الأصحاب على عدم وجوب الظهر في آخر الوقت تعيينا أو تخيرا. السيد الخوئي يقول في آخر الوقت إذا لم يبقى إلا مقدار صلاة العصر أكو تسالم على أنه لا يجب الإتيان بالظهر، لا بالوجوب التعييني ولا بالوجوب التخيير، بل المتعين والإتيان بصلاة العصر. الأمر الثاني ما دل على أن الوقت من الزوال إلى الغروب وقت مشترك للفريضتين مع مراعاة الترتيب، فإن ما دل على ذلك يدل على انبساط الفريضتين على الوقت بتمامه من آن الزوال إلى آن الغروب، لكن مع مراعاة الترتيب، ولازمه أن يكون آخر الوقت لصلاة العصر بمعنى أنها أولى به. إذا كان باقي مقدار 8 ركعات يجب عليك أن توقع الظهر ثم العصر. إذا كان بإمكانك أن تدرك الفريضتين في الوقت ولو بإدراك ركعة من العصر في الوقت، يجب عليك أن تقدم الظهر، هذا بناء على أنه من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت بعد هذه التوسعة. أما إذا تضيق الوقت ولم يبقى إلا مقدار صلاة العصر، فمقتضى ما دل على اشتراك الفريضتين في الوقت مع شرط الترتيب هو أن يكون هذا الوقت وقت للعصر، أي هي أولى به من الظهر. هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. والأمر الثالث روايات طهر الحائض في آخر الوقت، فإن هذه الروايات تدل على تقديم الحائض لصلاة العصر على صلاة الظهر. وعليه إذا التفتنا إلى هذه الأمور الثلاثة سوف نقول إذا شك المصلي هل صلى الظهر والصلاة التي في يده من صلاة العصر أو لا، لم يصلي الظهر، فإن وظيفته أن يصلي صلاة العصر حتى لو أحرز أنه لم يصلي صلاة الظهر. فإذا قطع الصلاة التي في يده وصلى العصر يصدق أنه شاك في الإتيان بالظهر بعد تجاوز محلها الشرعي، إذ هو في الوقت الذي يجب فيه إيقاع العصر ولا يمكن فيه تدارك الظهر. الشارع يقول له حتى لو كنت لم تصلي الظهر، الآن لا تصلي الظهر وإنما صلي العصر، فهو يصدق عليه في هذا الوقت أنه شاك في أصل الإتيان بالظهر مع تجاوز المحل الشرعي، لأنه في الوقت الذي لو كان فيه جازما بعدم الإتيان بالظهر لقال له الشرع ليس الآن محل الظهر، صل العصر ثم اقضي الظهر. فإذن هو شاك بعد تجاوز المحل الشرعي. وقد تقول موضوع قاعدة التجاوز هو الدخول في الغير، وهنا إذا رفع المصلي يده عن صلاة، إذا رفع المصلي يده عن الصلاة التي في يده لا يصدق أنه دخل في الغير. قلنا لا موضوعية للدخول في الغير في قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز قالت إذا شككت في شيء وخرجت منه ودخلت في غيره، هكذا قالت، فهي تتحدث عن الشك في أصل الوجود والخروج منه والدخول في الغير. ومن الواضح البين والبين الواضح أنه لا يمكن تجاوز الشيء مع الشك في أصل وجوده، يحتمل أنه لم يؤتى به فكيف يتجاوزه المصلي ويدخل في غيره. إذا المقصود بالتجاوز في لسانها ليس تجاوز نفس الشيء الذي لا يحرز الإتيان بوجوده، وإنما تجاوز محله الشرعي، والتعبير بالدخول بالغير لإحراز تجاوز المحل الشرعي ليس إلا، فلا موضوعية للدخول في الغير، وإنما المدار مدار تجاوز المحل الشرعي. ومع وجود أدلة تدل على أنه في الوقت الأخير وظيفة المصلي أن يأتي بالعصر ولا يأتي بالظهر حتى لو أحرز عدم الإتيان بها، مع وجود هذه الأدلة نستفيد أن المصلي إذا كان في هذا الوقت فقد تجاوز المحل الشرعي لصلاة الظهر، وحيث أنه يشك في أصل وجودها فتجري قاعدة التجاوز إذا بنينا على أن قاعدة التجاوز تجري حتى لو شك في أصل وجود المركب ولا تختص بالشك أو في وجود جزئه أو شرطه. بقية الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.